بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا ما يتعلق بالمرور على الصراط، ما هو التفسير الصحيح في قوله تعالى ومنكم إلا واردها في حق المؤمنين، لكن المرور أو الدخول، الدخول فيها أو المرور على الصراط، المرور عليها. فماذا في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم معنا أن النبي أنه يقال لليهود والنصارى ألا تردون، فهذا يدعى أنهم يردون في جهنم، ما الجواب عنه؟ هذا قابل المرور، ورود الكفار والمنافقين يتساقطون مباشرة على النار، يساقون إلى النار اليهود والنصارى والكفار، من أظهر الكفر فيتبعون ما كانوا يعبدون يتساقطون في النار. والحديث نفسه فيه ألا تردون، قال فيساقون إلى جهنم، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. فذكر سقوط اليهود والنصارى، ثم بعد ذلك قال ثم يضرب الجسر على جهنم، كلها بحرف العطف، فيظهر أن المرور يكون في حق المسلمين المؤمنين، والمنافقون من أظهر الإسلام، ولكن ينطفئ بهم نورهم المنافقون فيسقطون في النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر، فكيف يمرون على الصراط وهم في ظلمة ما يرون؟ يعطي الله المؤمنين والمنافقين نورا فينطفئ نور المنافقين، وتختلف الأنوار باختلاف أعمالهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها، ويدعون الله ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ما جاء في وصف الصراط أنه أحد من السيف، هل ثبت عمن أتى؟ ما عنده؟ عن ابن مسعود عند الطبراني موقوف عليه سنده حسن، أيضا عمن أتى عندك؟ جاء عن عائشة عند أحمد في ابن لهيعة، وعن أبي هريرة عند ابن منيع، فيه أبو نجيح، في أبو معشر نجيح، والثالث عن أنس في زياد النميري ضعيف، يرتقي بها إلى الصحة أو الحسن. وثر أبي سعيد في مسلم بلاغا، بلغني أن الجسر أحد من السيف. اليوم ندخل في الباب الذي بعده، خروج الموحدين من النار. قال المؤلف وفقه الله تعالى: خروج الموحدين من النار. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. أخرجه مسلم، أي قد رعاه في البادية، لأنه يمثل بأمور يعلمونها من النبات وغيره. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. متفق عليه. هذان حديثان صريحان في أن بعض الموحدين يعذبون في النار ثم يخرجون منها. والأدلة في خروج الموحدين من النار: طائفة من الموحدين الذين دخلوا النار يخرجون منها أجمعون، كل موحد يخرج منها وما يبقى إلا أهلها الكافرون. الأدلة في ذلك متواترة كثيرة جدا، منها هذان الحديثان. من يذكر آخر؟ نعم، من يذكر شيئا غير هذين الحديثين؟ حديث أبي سعيد الطويل الذي تقدم وبنحوه عن أبي هريرة، كلاهما في الصحيحين. وأيضا أيضا حديث أنس في الشفاعة الطويل، وأيضا ما تقدم معنا، أيضا قد تقدم حديث إشارة إلى حديث أنس، وهو أيضا قطعة منه الموجود في الباب، قطعة منه. وأيضا من عنده شيء آخر؟ حديث من؟ حديث جابر يزيد الفقير عن جابر، حديث جابر أيضا في إخراج جماعة من الموحدين. طيب، الأدلة متواترة كثيرة جدا. وفي حديث أبي سعيد بيان أن الموحدين لا يدوم عذابهم، إنما حتى في مقامهم في النار يعذبون فترة على قدر ذنوبهم ثم يموتون فيها. قال: فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. ففي دليل أنه لا يدوم عذابهم حتى في بقائهم في النار فترة، كل بقدر ما أراد الله تعذيبه بقدر ذنوبه، ثم يموتون ثم تأتي الشفاعة فيخرجون فيحييهم الله سبحانه وتعالى بماء في الجنة. وهذه الإماتة حقيقية كما بينه الإمام النووي رحمه الله ردا على القاضي عياض الذي قال إنما هي مجاز عن الإغماء وعدم الشعور، يعني يفقدون إحساسهم فسماه موتا. والصحيح أنه موت حقيقي على ظاهر الحديث، هذا كلام النووي عند الحديث نفسه الذي قرأناه حديث أبي سعيد. قال: معناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما، فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة. الضبائر مع الجماعات، ضبائر أي جماعات، ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة، فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين: أحدهما أنها إماتة حقيقية، والثاني ليس بموت حقيقي، ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام. قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخف. هذا كلام القاضي، والمختار ما قدمناه أنها حياة حقيقية. طيب، قوله في الحديث: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. من هم هؤلاء؟ الكفار. قوله فإنهم لا يموتون فيها أي يستمر عذابهم لا ينالون فيه موتا. قوله ولا يحيون، هم أحياء فكيف هل حصل تناقض بين العبارتين؟ كونهم لا يموتون معنى أنهم أحياء، وفي الحديث نفسه ولا يحيون، فما المراد بالنفي للحياة؟ لا يحيون حياة يستريحون فيها، يعني في حكم لا حياة له، فهو في ألم دائم وعذاب دائم. قال النووي رحمه الله: ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها، ولا يحيون حياة ينتفعون معها ويستريحون معها، كما قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا جاري على مذهب أهل الحق، أن نعيم أهل الجنة دائم، وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم. بدلناهم جلودا غيرا الكافرون، كلما نضجت جلودا بدلناهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب. فكلما شويت الجلود بدلوا بجلود أخرى حتى يستمر عذابه. سيأتي معنى الموت فيه أنه الدليل على الخلود بعد إخراج أهل الجنة، بعد إخراج أهل الموحدين من النار. طيب، في هذا الحديث: حتى إذا كانوا فحما، هل يفهم منه أن الموحدين يحترقون، تحترق أجسامهم كاملة؟ يعني قد يفهم من هذا الحديث أنهم تحترق أجسامهم كاملة، فهل تحترق أجسام الموحدين كاملة؟ آثار السجود، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. حديث أبي هريرة في الصحيحين فيه أن آثار السجود لا تؤكل، فيعرفونهم بآثار السجود، كما في حديث أبي هريرة الطويل الذي يشابه حديث أبي سعيد: حرم الله على النار أن تأكل آثار السجود. طيب، وجاء حديث في مسلم عن جابر، في صحيح مسلم عن جابر: يحترقون فيها إلا دارات وجوههم. أن ناسا يخرجوا من النار وقد احترقوا فيها إلا دارات وجوههم. هنا حديث جابر بس هذا، نعم، برقم 191. قال جابر بن عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة. فكيف الجمع بينها وبين حديث أبي هريرة أعم إلا آثار السجود؟ وهذا فيه تخصيص فقط دارات الوجوه. من يجيب؟ نعم، دارات الوجوه فقط، واليدين والركبتين وأطراف القدمين تحترق. آثار السجود، أماكن السجود. القاضي عياض حمل حديث أبي هريرة الذي في مواضع السجود على الوجه فقط لحديث جابر. القاضي عياض رحمه الله حمل الحديث الذي فيه آثار السجود على حديث جابر، قال المراد به الوجه فقط تشريفا للوجه. والصحيح الذي عليه الأكثر أنه جميع أعضاء السجود لا تنالها النار، واختاره النووي. قال النووي: وأما حديث أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، محمول على قوم مخصوصين من جملة الخارجين من النار، بأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه. وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم، عملا بعموم هذا الحديث، يعني أن النار لا تأكل أثر السجود، وهؤلاء طائفة فقط خاصة من أولئك. هذا اختيار النووي. وبعضهم حمل حديث جابر على أنه ذكر للبعض وأراد به آثار السجود كلها، كما في حديث أبي هريرة، لأن في حديث أبي هريرة: حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكلها أثر السجود. الحافظ بن حجر يميل إلى قول قاضي عياض إلى أن المراد به الوجه ولم يجزم به. وعلى كل يظهر أن جميع آثار السجود حرمها الله على النار والله أعلم. وحديث جابر إما أن يحمل عنه ذكر البعض وأراد جميع أعضاء السجود أو يحمل عنهم طائفة خاصة كما قال النووي. أشرف مواضع السجود والواجب لا شك. حديث أبي سعيد ماذا؟ استشكل بعضهم هذا في حديث أبي سعيد قال فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت نار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. قالوا هذا قد أخذت عليه من مواضع السجود القدمين والركبتين. ورد أولئك قالوا لا يلزم أن تكون احترقت مواضع السجود، أخذت إلى ذلك المكان دون أن تحترق أثر السجود. على كلنا الوجه يجزم به، الوجه يجزم به أنه يسلم من الموحدين، يتسلم وجوههم الذين كانوا يسجدون فيها. ومن الموحدين من لم يكن يحافظ على الصلاة فقد يكون هو الذي أخذت نار إلى ركبتيه وإلى ساقيه، ويخرجون بعد خروج أهل الصلاة. طيب هذين الحديثان فيهما خروج بعض الموحدين من النار، وفيه أن بعض الموحدين يدخلون النار، وهذا لا شك فيه بالإجماع عند أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون لا يدخل النار إلا أهلها ولا خروج للموحدين منها، فالموحد عندهم ما يدخل النار، يعني الذي إنما خصوا ذلك بالكفار، دخولها بالكفار فقط، فأنكر الخارج المعتزلة ذلك. طيب بقي أدلة تدل على أن النار محرمة، على حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار، وقوله سبحانه لا يصلها إلا الأشقى، يعني غير الأشقياء ما يصلوها، وسيجنبها الأتقى. فكيف الجواب عن ذلك؟ يعني طيب هناك محامل قبل هذا المحمل، هذا المحمل جيد. طيب هناك جمع آخر، يعني حملها كثير من الشراح والعلماء، حرمت النار عليهم، أي حرم الخلود، يحرم الخلود فيها. وقول لا يصلها إلى الأشقاء أي صلي خلود وأن يكون من أهلها. الحديث أبي سعيد أما أهلها الذين هم أهلها، أي الذين يستمرون فيها. وقوله سيجنبها الأتقى أي الذي كمل تقواه وإخلاصه وتوحيده يتجنبها ولا يدخلها أبدا. طيب بالنسبة هذا محمل، بقي محامل أخرى أو جمع آخر. نعم، منهم من يقول أنه تحرم عليهم نار الكافرين ويدخلون نارا أخف من نار الكافرين وهي نار الموحدين، قال بذلك جماعة من الشراح أيضا. وهناك قول ثالث وهو الذي ارتضاه ابن القيم، أن من قال لا إله إلا الله بقيودها المذكورة لا يدخل النار أبدا، لأنها قيدت خالصا من قلبه صدقا من قلبه. وما من شك أن كل مسلم عنده إخلاص وعنده صدق، لكن يقول ابن القيم هذه القيود إذا جاءت في أحاديث أو في آية المراد بها على وجه الكمال، الفضائل المذكورة في الآيات وفي الأحاديث أي من أتى بها على وجه كمالها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أي على وجه الكمال. أما على وجه النقص، على وجه الناقص لا يناله الثواب الموعود به، الوعد بالثواب لمن جاء به على وجه الكمال. مثلا أيضا ما من امرئ مسلم تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، لأن صلاة واحدة تكفر ما تقدم من الذنوب في حق من أتى بها على الوجه الذي على الوجه الأكمل الذي يحبه الله. وأما إن صلى صلاة ساهيا فيها من أولها إلى آخرها فلا يناله الثواب الموعود به في هذا الحديث. ولشيخ الإسلام أيضا كلام يشير به إلى هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم، وقد تقدم معنا الإشارة إلى كلامهم في عند الكلام على شروط لا إله إلا الله السبعة. طيب أتينا بكلام ابن القيم مرة أخرى تذكاره، كلام طيب في الجزء الأول صفحة 328 المدارج السالكين، مدارج السالكين الجزء الأول صفحة 329 وما بعدها، صفحة 329 وما بعدها. قال رحمه الله: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه، أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع رصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره، إشارة إلى أنه ما يتساهل في الذنوب، إذا وقع في الذنب بادر بالاستغفار، بخلاف من يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي. قال: ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار، أو قبل ذلك قال: بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. يعني يكون عنده من التوحيد، من كمال التوحيد والمحبة والخضوع والذل، ما يحول بين صاحبه وبين بين الإصرار على المعاصي وبين الأسباب الداعية إليها، ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. قال: ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة، يعني حمل بعضهم هذه الأحاديث على أنها منسوخة وأن هناك من يدخل النار، وهذا باطل، لأن هذا خبر، الخبر لا ينسخ. وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، أي حرم عليهم دخول نار المشركين، ولكن من الموحدين من يدخل نارا ليست كنارهم. وأول بعضهم الدخول بالخلود أي لا يدخلها مخلدا فيها، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله أي مخلدا فيها، وقال معناها لا يدخلها خالدا ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، يعني ما قال من قال لا إله إلا الله فقط بلسانه استحق هذه، استحق دخول الجنة وتحريم من النار، بل قيدها بقيود معلومة. فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة بها التي يستحيل ثبوتها لغيره، وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار، يعني قيدها بالأحاديث خالصا من قلبه صدقا من قلبه. فيقول ابن القيم رحمه الله هذا ما محمول على أنه أتى بها على كمال صدق وإخلاص فيحرم على النار، لأن من قالها كذلك فإنه لا يصر على الذنوب بل يستغفر الله ويعاود إذا وقع في الذنب أسرع في التوبة. قال وكل قول رتب الشارع، هذه الفائدة التي ذكرها أن كل ما رتبه الشارع من الثواب على بعض الأعمال فالمراد به إتيان الإتيان بالعمل على وجه الكمال، هذه فائدة جيدة سيذكرها. قال وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، أي من أتى به على وجه التمام. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يعني الآن هذا الثناء أو هذه الفضيلة العظيمة وهذا الثواب العظيم حطت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هل لكل من نطق بها بلسانه أو من قالها وواطأ قلبه عليها اللسان متدبرا لها بقلبه؟ الجواب الثاني ليس مجرد نطق بلسان، لو قالها إنسان وهو ساهي لا يدري ماذا يقول يفكر بأمور أخرى أو يسبح ويتكلم مع أناس آخرين ما يدري ماذا ما نعم ما يدري ما هي الألفاظ التي يقولها ولا يتدبر معانيها ولا وليس قلبه مع ذلك الذكر، هل هذا يناله الأجر المذكور في الحديث؟ ما يناله. إذن يقول ابن القيم الثوابات التي وعد الله بها على العبادات، الثواب الذي وعد الله به على العبادات في حق من أتى بالعبادة على وجه الكمال، فكذلك في قوله من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه أي على وجه الكمال، فإنه إذا كمل صدقه ويقينه وإخلاصه لم يبقى مصرا على الذنب أصلا، وإن أوقعه الشيطان سارع في التوبة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذا الحمل، هذا المحمل الذي ذكره ابن القيم قد سبقه إلى الإشارة إليه شيخ الإسلام، لكن ابن القيم فصل بكلام واضح أوضح. قال وليس هذا مرتبا على مجرد قول اللسان، نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه، يعني له من الأجر بقدره الذي يأتي بالأذكار بلسانه ويحصل له شيء من التدبر، له من الأجر المذكور بحسبه، ولا يناله الأجر الموعود بكماله إلا إذا أتى بالعمل على كماله. قال: نعم، من قالها بلسانه غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. التفاضل بالقلوب أعظم، لكن حتى العدد يحصل به التفاوت. من صام عدد أيام أكثر من ذاك الآخر فهو أعظم أجرا من من صام أياما أقل، وهكذا من صلى ركعات أكثر فهو أفضل من صلى ركعات أقل. ولكن قد يصلي نعم 10 ركعات مثلا، وآخر صلى ركعتين، الذي صلى 10 ركعات صلىها وهو غير خاشع، وذاك صلى ركعتين وخشع فيها وتدبر الذكر والقراءة فيها، فأيهما أعظم أجرا؟ الذي خشع. فيدلك على أن تفاضل الأعمال في القلوب أعظم، التفاضل تفاضل الأعمال في القلوب أعظم من تفاوتها في العدد والصورة. من جمع الأمرين فيكون أجره أعظم، من جمع الأمرين فصلى عددا أكبر وهو خاشع أيضا فيحصل له أعظم من ذلك. ولكن لا شك أن أعمال القلوب أجورها أعظم، لأن القلب إذا تعلق بالله. ولذلك تجدون من عمل عملا وقلبه حاضر ينصرف من عمله، يجد انشراحا في صدره، مطمئنا مرتاحا. ويتدبر الإنسان عمله مثلا في الصلاة، صلوات الخمس، بعض الأوقات تخشع في الصلاة، تخرج منها وأنت مستريح جدا إذا خشعت في الصلاة وأحضرت قلبك فيها، وبعض الأوقات تسهو فيها ولا تخشع في الصلاة، تخرج منها وأنت ما تزال تجد في نفسك ضيقا، ما أتيت بالعبادة على الوجه الذي يحبه الله وعلى الوجه الأكمل. وهذا واضح يجده كل إنسان من نفسه. إنسان أتى بأذكار الصباح متدبرا لها، متدبرا لها ويشعر ماذا يقول: تسبيح، تنزيه لله، الحمد، ثناء على الله، تكبير، تهليل، وهو قلبه حاضر، فإنه يجد راحة في صدره وطمأنينة في نفسه. وآخر ربما سردها كلها وأكملها بدون حضور الذهن وبدون التدبر، فلا يجد من الراحة والطمأنينة ما وجده الأول. وهذا يقع كثيرا في قراءة القرآن أيضا، من تدبره وجد راحة، ومن لم يتدبره لم يجد تلك الراحة. فابن القيم يقول: الأجر الموعود في الأدلة التي جاءت من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، أو إخلاصا خالصا من قلبه، أو ما أشبه ذلك، محمولة على من قال على وجه الكمال، فلا إشكال بينها وبين أحاديث أن بعض الموحدين يدخلون النار، لأنه حصل من إخلاصهم وصدقهم نقص، حصل من النقص الواجب ما جعله قد يصر على بعض الذنوب، وما جعله قد يقع في الشرك الأصغر أو ما أشبه ذلك. قال: وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. هذا تنبيه جيد، يعني حمل أن حديث البطاقة كان عنده من الإخلاص والصدق ما ليس عند كثير من الموحدين الذين يدخلون النار، فغفرت تلك الذنوب كلها بسبب ما كان عنده من الإخلاص واليقين. قال ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، كل موحد عنده شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. وبقي بعض الكلام يراجع من هذا المصدر صفحة 329 وما بعدها من مدارج السالكين الجزء الأول. وأيضا تكلم على هذا نعم كلام شيخ الإسلام الذي أشرنا إليه تجده في فتح المجيد في الباب رقم في أول باب، باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، نقل عن شيخ الإسلام نحو كلام ابن القيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.